أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماقة. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكي من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحد أنه لو ارتكب الأعداء أي حماقة سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون. وأقل واحد على هامش بدء أعمال معرض دسفول جنوبي غربي البلاد للصناعات الجوية في نسخته 20، إن جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الإيراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع. وأعرب عن أمله بتصنيع ما يحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا، مؤكدا أن إيران ليس لديها أطماع في أي بلد. أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تأييدها لعملية الطعن ضد أحد المستوطنين في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم. وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها إن عملية القدس ضد جنود الاحتلال تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وأن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن المغتصب لها. فيما أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية على أن عملية الطعن البطولية عمل مقاوم يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة حتى الخلاص الشامل من الاحتلال، ودعت إلى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية مواطنين من محافظات الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى بعد وصولهم عند أبوابه. وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى منعت حافلات تقل مواطنين من مختلف محافظات الضفة من دخول المسجد واحتجزت هويات بعضهم ودققت فيها. وتسعى قوة الاحتلال إلى فرض أمر واقع على سكان الضفة الغربية من خلال قطع تواصلهم مع المسجد الأقصى والحيلولة دون الوصول إليه وبالتالي عدم زيارته. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ من عواقب أي مساعدة تقدمها بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا. وقال البيت الأبيض بعد اتصال بين الرئيسين دام نحو ساعتين إن بايدن عرض العواقب التي ستواجهها الصين في حال قدمت دعما ماديا لروسيا. بدورها نقلت وسائل إعلام صينية عن الرئيس شي قوله إن الصراعات على غرار الأحداث في أوكرانيا لا تصب في مصلحة أحد. ودعا واشنطن والأطلسي إلى حل خلافاتهما مع روسيا عبر الحوار، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى إجراء محادثات سلام جدية مع روسيا. وقال زيلنسكي إن هذه هي فرصة موسكو الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها. في المقابل اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات. وخلال اتصال أجراه مع المستشار الألماني أولاف شولتز قال بوتين أن موسكو مستعدة للبحث عن حلول. وركزت المفاوضات بين موسكو وكييف على وقف الحرب واستعادة الأراضي الأوكرانية وشبه جزيرة القرم وانسحاب القوات الروسية وحيادية أوكرانيا. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية انطلاق عملية أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين لتعقب خلايا عصابات داعش الإرهابية وتأمين المناطق السياحية قبيل انطلاق احتفالات عيد النوروز. بيان للهيئة أكد أن العملية شملت تفتيش قضاء خانقين ومنطقتي بقشة ومخياس في ديالى وصولا إلى الحدود مع الجمهورية الإسلامية. وأضاف البيان أن المهام تضمنت قيام القوات الأمنية بمسح وتطهير مناطق الزلايا والعوانات والبدور في محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى نجاحها بتأمين تلك المناطق والمساحات المفتوحة لمنع استغلالها من الجماعات الإرهابية وفلول داعش. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
شهدت المدن المقدسة في العراق توافد ملايين الزائرين احتفالا بولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام، فيما أدارت الأجهزة الأمنية خطة انسيابية خاصة لمدينة كربلاء المقدسة التي تعيش ذروة الزيارة في هذا اليوم، حيث انتشرت مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة، وتوافد مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية على المدينة المقدسة لإحياء زيارة النصف من شعبان. وأقيم بهذه المناسبة مهرجان الشموع الدولي، حيث تم إيقاد الشموع وصل عددها إلى 1188 شمعة تمثل عدد سنين عمر القائد المنتظر من أجل إيصال رسالة المحبة والسلام لكل العالم بحسب القائمين على هذا الكرنفال السنوي. وشارك عدد كبير من أبناء الأقليات الدينية والطائفية وعدد من وفود كنسية من مختلف كنائس العراق والأقليات المسيحية، كما شارك وفد من الصابع المندعية في مراسم هذا العام، فيما كان الحضور العربي والإسلامي من مختلف الدول. وقدمت الشخصيات السياسية والعلمية والمؤسسات الدينية التهاني للعراقيين وللمؤمنين جميعا بهذه المناسبة السعيدة، فيما تقدمت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في مدينة النجف الأشرف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المراجع العظام وعلماء وطلاب الحوزة العلمية وإلى جميع أبناء مدرسة آل البيت النبوي الشريف والعراقيين جميعا، قائلة أن هذه المناسبة فرصة قيمة للدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعم الخير والتضامن والتكاتف بتعجيل ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم القيم والتعاليم الإلهية الكريمة والسامية. أمنيا، أعلنت الأجهزة الأمنية افتتاح مقر جديد داخل قيادة شرطة كربلاء يضم منظومة كاميرات متطورة يبلغ عددها أكثر من 1000 كاميرا تغطي معظم أحياء كربلاء، كما تسهل عمل ومراقبة السير في اتجاه المحافظة. ووصل إلى كربلاء المقدسة وفد أمني يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب العمليات المشترك الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش فريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله لافتتاح المركز والإشراف على الخطة الأمنية للزيارة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
وأخيرا، بحث الرئيس السوري في الإمارات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في الساحة السورية. جاء ذلك في زيارة للرئيس بشار الأسد إلى أبوظبي، بحث خلالها التعاون والتنسيق المشترك للبلدين لتحقيق مصالحهما المتبادلة والمساهمة في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة. بدوره اعتبر ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها وانسحاب القوات الأجنبية منها. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. قيد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماقة. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكين من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم معكم على الهواء، وإلى موضوع جديد يسأل الكثير من الآباء والأمهات لكي نتوقف عند هذا الموضوع، عن مواهب الأبناء. لماذا يسألون عن هذا الموضوع ويبحثون ويرغبون بالحديث عن هذا الموضوع؟ لأن مستقبل الأبناء مهم بالنسبة لنا جميعا. إذن مواهب الأبناء وكيفية ترشيدها محور الحديث في آخر برنامج يقدم لحضراتكم معكم على الهواء في سنة 1400. أحبتي الأفاضل، إذن سنتحدث عن اهتماماتكم بالنسبة لمواهب أبنائكم، وما هي الطرق التي تستخدمونها من أجل اكتشاف تلك المواهب والقابليات والاستعدادات، وإذا لديكم تجارب بهذا المجال فتحدثوا بها لنا ولأصدقائنا المستمعين. أحبتي الأفاضل، ابقوا معنا لكي نأخذ فكرة عن هذا الموضوع، وإن شاء الله نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
يتم تعريف المواهب أنها هي القدرة أو مهارة طبيعية وتعتبر مهارة فطرية لدى الطفل، فتنمية المواهب تتم من خلال مساعدة الآباء على صقل مواهب أبنائهم، ويحظى أغلب الأطفال بموهبة واحدة على أقل تقدير، لكن لا يقوم كل الأطفال باكتشاف موهبتهم، ولكن هذا أمر يمكن تغييره. فهناك الكثير من العوامل التي توضح ما إذا كان الطفل سيعرف مواهبه وينميها أم لا. وبسبب وجود هذه العوامل يمكن اكتساب الطفل فوائد تطوير وتنمية مواهبه. وكما ثبت علميا أن الأطفال هم الأكثر امتلاكا للمواهب الفطرية، ولهذا السبب من المهم بداية العمل على تنمية وترشيد مواهبهم في أسرع وقت ممكن. ويعتبر القيام بهذا في سن مبكر أمرا له أهمية كبيرة، لأنه عندئذ تقل احتمالية إهمال موهبتهم. فعندما يكبر الطفل قد يكون أكثر إحباطا ويفقد الرغبة في اكتساب أحد المواهب ببساطة. ومن هنا تعتبر مشاركة الآباء والمعلمين أمرا حيويا في تنمية وترشيد موهبة الطفل. يجب تحفيز الأطفال الخجولين على وجه الخصوص لأن يجدوا مواهبهم، لأن المواهب قد تشجعهم وتكسر خجلهم. ومن المفيد وجود طريقة تواصل قوية بين الأطفال والآباء، بحيث يمكن للطفل أن يكون منفتحا بشأن ما يرغب في تعلمه، حيث يجب أن يتحمل الآباء مسؤولية مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الطفل بشكل طبيعي وبسهولة نوعا ما، لأن هذا يدل على استعداد طبيعي للطفل. بمضي الوقت يفضل الأطفال تقليل التواصل مع هواياتهم بسبب الالتزامات الأخرى المتزايدة، ربما المدرسية، ونقص قدرتهم على إدارة الوقت. على الرغم من أهمية المناهج الدراسية في المدرسة، لكن نمو الطفل غير صحي إذا لم تنمى شخصيته ومهاراته الحياتية ودون العثور على شغفه.
نعم، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج معكم على الهواء. نتحدث عن مواهب الأبناء وكيفية ترشيدها، وقدمت لنا الزميلة ندى فاضلي صورة عن موضوع البرنامج. طبعا إذا أوكلنا مهمة التربية للمدرسة للمربي أو للدورات التي تكون هنا وهناك، فيجب القول بأننا بصراحة لا نؤدي واجبنا تجاه تربية الأولاد بشكل صحيح. لذلك الأسرة تعتبر هي أول مكتشف لقدرات الأبناء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لا سيما لأن باعتبار الأسرة تعتبر الحاضنة الأولى للأولاد عندما يأتون إلى هذه الدنيا. لذلك يقع على عاتق الأسرة، على عاتق الأب والأم، مسؤولية اكتشاف ورعاية وتنمية مواهب الأبناء. طيب كيف يتم هذا الأمر؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه، وإن شاء الله أنتم أيضا تتحدثون عن تجاربكم، خاصة الآباء والأمهات الذين قدموا أولادا موفقين ناجحين للمجتمع، نستفيد من تجاربهم إن شاء الله، وسنستعرض بعضا من هذه التجارب إن شاء الله في طيات البرنامج.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة مريم رعد، الأستاذة في كلية التربية ومتخصصة بتربية الطفولة المبكرة وكاتبة قصص الأطفال من بيروت. دكتورة، سؤالي هو: برأيكم ما هي أهمية اكتشاف وترشيد مواهب الأبناء من قبل الوالدين في العمر المناسب؟ تفضل.
السلام عليكم، تحية لجميع المستمعين. بخصوص اكتشاف المواهب من أعمار مبكرة عند الأولاد، نحن نعرف أنه كل الأشخاص يكون عندهم قدرات كاملة، وهذه القدرات تبقى كاملة إذا لم تتواجد فرص لإظهارها لتكون خبرة أو تكون مهارة فعلية بالحياة. كيف بتصير هذه القدرات الكاملة خبرات فعلية بالحياة؟ من خلال توفير بيئة محفزة. البيئة المحفزة هي أنه نكون عندنا بالمجتمع مؤسسات تهتم بتقديم أنشطة إلى طابع رياضي، إلى طابع ثقافي، إلى طابع فنون تشكيلية أو موسيقي، كل أنواع الأنشطة اللي بيختبرها الأطفال. لما بصيروا على تماس معها بيكتشفوا علاقتهم فيها. أما إذا كانوا موجودين ببيئة هي لا توفر هذه الفرص، لح تبقى هذه القدرات الكاملة هي قدرات كاملة وقد تستمر كاملة وما تتفتح أو ما تاخد فرصتها بالحياة. فإذا واجب الأهل والمدرسة والمجتمع بشكل عام توفير أكبر عدد ممكن وأكبر قدر ممكن من الفرص النوعية ليكونوا على تواصل مع هذه الأنواع من الأنشطة من وقت مبكر بالنسبة للأطفال. طيب قديش العمر المبكر اللي هو اللي ممكن نحن نفكر فيه لحتى نوفر فرص؟ نحن نعتقد أنه كل ما كانوا موجودين الأولاد بمجتمع يوفر فرص الثراء الثقافي، كل ما كان هيدي احتمال أنه تتفتح طاقاتهم بشكل مبكر أعلى. مشان هيك الأولاد اللي موجودين ببيئات لا تهتم بالتنمية الثقافية ولا تهتم بالتنمية البشرية، فرص أنه تصير مواهبهم مهارات فعلية هي قليلة، لأنه ما بيحتكوا مع أنشطة، ما عم تتقدم لهم هذه الأنشطة. في كتير بيسأل السؤال اللي بيطرحوه دائما وبشكل تكرار الأهل: أمتى الوقت المناسب لحتى لي تتقدم؟ أنا بعتقد أنه الأولاد لازم يكون بشكل مستمر من أعمار مبكرة، ربما من أعمار الروضة، هم على احتكاك من خلال أدب الأطفال، من خلال الموسيقى اللي بيسمعوها، من خلال المسرحيات اللي بيحضروها، من خلال الأنشطة الرياضية اللي بيشاركوا فيها، لأن هذا بيساعدهم أنه يبلشوا من وقت مبكر. هل ممكن يكون الوقت متأخر لنقدم هذا النوع من النشاطات؟ نحن بنعتبر بعلم النفس أو بعلوم التربية أنه في وقت، في فترة مسميها فترة النضج الحرجة أو فترة النمو الحرجة، اللي هي فترة في بعض المهارات إذا ما بلشنا فيها بوقت معين قد ما يتوصل أنه يتقنها إذا بلش فيها بوقت متأخر، مثلا مثل أنواع محددة من الرياضات أو مثلا مثل الموسيقى ببعض أنواع مثل عزف البيانو أو عزف بعض الآلات الوترية. يفضل أنه يبلش فيها الأولاد بين عمر 7 سنوات و 15 سنة لحتى يوصلوا لمراحل متقدمة من الاحتراف. هذا ما بيعني إذا الأولاد بلشوا متأخرين ما بيتقنوا، لكن ما بيوصلوا للاحتراف، ممكن يطلع هواية. مشان هيك نحن بنعتبر أنه يكون الولد موجود ببيئة ناشطة ثقافيا ويبدأ بالوقت الصح بممارسة الهوايات أو ممارسة الأنشطة الثقافية، بيعطي فرصة وقد تكون فرصة عالية أنه يوصل لمراحل متقدمة من الإتقان.
نعم، كانت معنا دكتورة مريم رعد، الأستاذة في كلية التربية والمتخصصة بتربية الطفولة المبكرة وكاتبة قصص الأطفال من بيروت، وشكرا جزيلا دكتورة على حضوركم الطيب.
أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتورة مريم رعد على هذه الملاحظات. أنتم أحبتي الأفضل أكيد لديكم آراء، ملاحظات، تجارب، إذن يمكنكم أن تتفضلوا بها من خلال التواصل معنا. أرقام هواتفنا 22013762 و22013768 و22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. أيضا يمكنكم الكتابة إلينا وإرسال أصواتكم عبر الواتساب، الرقم هو 00-98-938-87-8450. نعم، اسمحوا لي كي أنتقل إلى مساهمة بعثها لنا الأخ الفاضل عبد الله بوي، يقول إن الدور التربوي مهم لكل أجهزة التنشئة في المجتمع، وضرورة التعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة في ضوء سياسة تربوية شاملة. نعم، وأسأل الله العلي القدير أن يكلل جهود كل المتخصصين الذين يعملون بعزيمة وإيمان ووعي وفهم لخدمة مجتمعهم. طبعا هذه الأجهزة التي يشير إليها الأخ عبد الله بوي، أول هذه الأجهزة أكيد الأسرة التي تتحمل مسؤولية التدقيق بالنسبة إلى تصرفات الأولاد، التدقيق في كيفية لعبهم، أي التدقيق في كيفية أو نمط حديثهم، وأن لا يمر على أي تصرف يقوم به الطفل مرورا عابرا، بل يدقق فيه. هذا سيمهد لكي يعني نكشف عن بادئ ذبة، نكشف عن ربما استعداد أو موهبة، ويتم تنمية هذه الموهبة من خلال الدورات ومن خلال الأساتذة. أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. وهناك أيضا مشاركة صوتية وصلتنا الآن من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا إليه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواهب الأبناء تنمو بعناية الوالدين، طبعا بعناية الوالدين تكون دائما على الطريقة السليمة والصحيحة. فهذه المواهب إذا كانت على النحو الخير وعلى النحو الكريم وعلى السلوك الصحيح، واجب على الوالدين أن ينمون هذه المواهب. مواهب كثيرة تجدها مثلا دينية، رياضية، يعني مثلا مواهب الرسم وركوب الخيل، مثلا الرماية، القراءة، مطالعة الكتب، الميل إلى النصوص الأدبية والدينية والشرعية. هذه الأمور يجب أن تنمى عند الأطفال، وكذلك الطبية العلمية التي تتناسب مع ديننا الإسلامي الحنيف. يجب على الوالدين أن يعينوا أبنائهم على تربيتهم وعلى تكبير هذه المواهب على أقصى ما يكون، لأن الطفل إذا لم يجد البيئة الحاضنة، البيئة الحاضنة والرحم الدافئ لمواهبه الوليدة، فسرعان ما تموت هذه المواهب، سرعان ما تضمحل، وللأسف الشديد يبدأ الطفل بالذهاب إلى اتجاهات أخرى، إلى مسارات أخرى، مسارات مهددة لعقله ومهددة لعقيدته، وبالتالي سوف يكون فريسة للأفكار الغريبة والعجيبة التي تأتي إلينا من الغرب أو غير الغرب، وبالذات هذه مواقع التواصل الاجتماعي سيكون هو مرتبط بها، سواء كان بخيرها أم بشرها. ولكن للأسف لم يصلنا إلا الشر الكبير كجزء كبير، يعني أنا لا أريد أن أنفي هذه الأجزاء الجيدة في مواقع التواصل، ولكن للأسف جزء كبير منها قد حطم نفسية أطفالنا. فعلى الوالدين حمايتهم وتربيتهم التربية الصحيحة من أجل تنمية هذه المواهب. شكرا جزيلا.
أحسنتم، بارك الله فيك سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة والإشارة إلى أكثر من موضوع ربما بالنسبة لمسألة المواهب وكيفية التعرف عليها وتحديدها وبالتالي ترشيدها. شكرا لك سيد ياسر. مواهب الأبناء وكيفية ترشيدها محور الحديث، وإلى المحطة التالية.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. الموهبة هي المقدرة على عمل شيء غير عادي، لذا يتميز الطفل عن باقي الأطفال، وتحتاج الموهبة لمن يكتشفها. ووفقا لأحدث الدراسات، تبين أن نسبة المبدعين الموهوبين من الأطفال من سن الولادة إلى السنة الخامسة من أعمارهم نحو 90%، وعندما يصل الأطفال إلى سن السابعة تنخفض نسبة المبدعين منهم إلى 10%، وما إن يصلوا إلى السنة الثامنة حتى تصير النسبة 2% فقط، مما يشير إلى أن أنظمة التعليم والأعراف الاجتماعية تعمل عملها في إجهاض المواهب وطمس معالمها، مع أنها كانت قادرة على الحفاظ عليها بل تطويرها وتنميتها. فنحن نؤمن أن لكل طفل ميزة تميزه عن الآخرين، كما نؤمن أن هذا التميز نتيجة تفاعل لاواع بين البيئة وعوامل الوراثة. ومما لا شك فيه أن كل أسرة تحب لأبنائها الإبداع والتفوق والتميز لتفتخر بهم وبإبداعاتهم، ولكن المحبة شيء والإرادة شيء آخر. فالإرادة تحتاج إلى معرفة كاشفة وبصيرة نافذة وقدرة واعية لتربية الإبداع والتميز وتعزيز المواهب وترشيدها في حدود الإمكانات المتاحة، وعدم التقاعس بحجة الظروف الاجتماعية والحالة الاقتصادية المالية. ونحو هذا فرب كلمة طيبة صادقة وابتسامة عذبة رقيقة تصنع العجيب في أحاسيس الطفل ومشاعره، وتكون سببا في تفوقه وإبداعه. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إذن مواهب الأبناء وكيفية ترشيدها محور الحديث. وصلتنا بعض المشاركات التي استمعنا إليها عبر الواتساب المكتوبة والمسموعة، وأيضا هناك مشاركات أخرى ندعوكم للاستماع إليها.
ومرحبا. لو تسمحوا، يجب البحث عن الطرق المناسبة في هذا المجال، وطبعا لتوسيع مدى موهبة الطفل. وكما تعلمون، لو كانت موهبة الطفل ذهنية فالأمثل لها فصول الرياضيات الذهنية ومسابقاتها كذلك. وأما كذلك بالنسبة للرياضيات البدنية أو الأنشطة الفنية، فعلينا أن نجلب للطفل بعض الكتب المفيدة لتعليمه عن الشخصيات الرائدة. أقصد النشاطات التي يحبها الطفل. وأما عندما يبدأ الطفل تكوين مثل أعلى ومثالية لشخصيته، فيكون هذا بمثابة احتراف مبكر له، وذلك في المجال الذي أظهر فيه نبوغه. وبشكل عام يجب على الآباء إدراك أن الموهبة ليست بعيدة عن أطفالهم، وعليهم فسح المجال ومنحهم إمكانيات وأرضيات لإظهار مواهبهم وقابلياتهم. ذلك أن أغلبية الأطفال يظهرون موهبة ما، ولكن يتسبب عدم اهتمام الآباء في ضعف هذه المواهب والإمكانيات، وبالتالي أكيد يفقدون هذه الإمكانيات والمواهب تماما. فيحبذا الاهتمام المدروس في هذا المجال، أقصد في اكتشاف موهبة الطفل وتنميتها بشكل صحيح ومدروس. وأشكركم على هذه الفرصة. معكم أحمد من الأهواز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطفل الموهوب يستوجب أن نهتم به
ويستوجب ان يستوجب نوعا خاصا من الرعاية والتنمية حتى ان نحافظ على هاي الموهبة حتى ما تلاشي من الطفل هذا قبل ان تنضج هذه الموهبة. علماء النفس وجدوا مؤخرا ان يعني نسبة كبيرة جدا من الاطفال الذين يتمتعون بمواهب مميزة يكونون انتاج اهتمام مبكر من قبل اهاليهم، وهذا يخبرك بالاهم على الاطلاق. الموهبة الصافية دون تنمية قد تضيع. الطفل اللي ما نهتم به وما نشجع على الموهبة اللي يمتلكها راح تقل هذه الموهبة عنده، لأن ما راح يجي اهتمام من الأهل، من الوالدين ومن العائلة، وتتلاشى مثلها مثل أي غيرها من المواهب. لذلك طور علماء علم النفس الطفل عدة أفرع بحثية لملائمة عملية تنمية مواهب الأطفال وتطويرها بجميع أنواعها. فعلى الوالدين أن يشجعون أطفالهم ويوفروا لهم الجو والأدوات ويتركونهم يفعلون ما يثير اهتمامهم، وبالتالي لا ننتقد من الطفل بأنك لم تفعل المتوقع. معكم مروة صادق من العراق، محافظة ميسان.
الشكر موصول للأخ أحمد من مدينة أهواز، وكذلك الأخت الفاضلة مروة صادق من العراق على مشاركتهما وإبداء آرائهما وتجاربهما بهذا الخصوص. كما أشرت إشارة عابرة إلى أنه كيف يمكننا أن ننتبه ونحدد الموهبة التي يتمتع بها طفلنا. المسألة المهمة أن لا نمر على تصرفات الأطفال مرور الكرام، أن ندقق في تفاصيل حياتهم، حتى الجزئية، حتى الأشياء التي ربما يعني يمكن أن نمر عليها، لكن لندقق، لنهتم بتلك التفاصيل الجزئية، لنفتح باب الحوار معهم. ربما يكون موهبة هذا الطفل أنه يكون بليغا عندما يتحدث، فيمكن أن نسيره في الطريق المخصص لتنمية هذه الموهبة. هناك إشكالية تحدث لدى البعض من الآباء والأمهات، يعني الآب أو الأم كان له رغبة شخصية عندما كان مثلا طفلا، عندما كان شابا لديه طموح معين في الوصول إلى مثلا تحقيق إنجاز فن معين، أو إنجاز مثلا عمل رياضي، فرع رياضي معين، لكنه فشل في ذلك. الآن بعد أن رزقه الله هذا الطفل، يريد أن يفرض على هذا الطفل بأن يتجه في نفس الاتجاه الذي هو كان يرغب به، ويشعر أو يقنع نفسه بأن الطفل لديه هذه الموهبة، لذلك أنا يجب علي أن أمهد له الطريق وأدخله في الدورات الخاصة، أستعين بالأساتذة المهرة من أجل أن ينمو هذه الموهبة. بينما الأمر يعني مختلف تماما، أن المواهب لا تكون بالضرورة يعني تنتقل إلى الأطفال بشكل وراثي. نعم، ربما هناك بعض الأشياء يعني الطفل يجعل الوالدين أسوة له في الحياة، يسعى إلى تقليدهما، يسعى إلى الاقتداء بهما، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون أو تكون الطموح والرغبات الموجودة لدى الأب والأم هي نفسها موجودة في الأمهات الأطفال عفوا. فلذلك من المهم جدا أن نقف عند هذه الإشكالية ونراجع أنفسنا، هل نحن نقوم بفرض رغباتنا على أولادنا وعلى أطفالنا، أم لا نسعى للكشف عن مواهبهم بشكل صحيح من خلال مختلف المواقف الحياتية، وندقق في تفاصيل حياتهم حتى نكتشف، وبالتالي نمهد لهم الطريق من أجل أن يسيروا في طريق تنمية مواهبهم وإحراز مستقبل منير لهم إن شاء الله. على كل حال، اسمحوا لي لكي أنتقل إلى ضيفتي لقائنا لهذا البرنامج، الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية، انضمت إلينا عبر الهاتف من سوريا. الأستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من لبنان.
عفوا، من لبنان. لبنان وجارة لسوريا، لك ماكو فرق على أي حال.
وكلنا محور واحد
إن شاء الله إن شاء الله
بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله. حياك الله الأستاذة نسرين من لبنان، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذة نسرين، يعني أنا أشرت قبل لحظات، لا أدري هل سمعت إلى الإشكالية التي يقع فيها البعض من الأباء بأنهم يفرضون رغباتهم الشخصية على أولادهم، ويعتبرونها أنها موهبة لدى الأبناء بالوراثة انتقلت إليهم ويجب أن ينموها. هذه الإشكالية كيف تقرأينها؟
بالطبع. بداية تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء، ونبارك لكم ولادة صاحب العصر والزمان،
أجل الله فرجه
على فرجه الشريف، وإن شاء الله تكون هذه الأيام تحمل لنا الفرج والتيسير.
آمين يا رب.
بكافة الأمور. وانطلاقا من هنا أود أن أقول، عندما تتحدث عن موضوع الأهالي والتربية وما إلى ذلك من الصحة النفسية وحتى يعني المنظومة القيمية والأخلاقية، لابد من أن نعود في هذه الأجواء إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. عندما تحدثوا عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في مقاله بأنه لا تربوا أطفالكم على ما أنتم تربيتم عليه. لكل تاريخ ولكل زمن له قواعده، له تربيته الخاصة، له يعني كما نقول بلغة الانترنت ولغة الكمبيوتر في أبديت للكثير من الأمور.
نعم.
لا يمكن أن نكون بهذه العقلية المتجمدة التي يجب أن أكون هذا الطفل يكون نسخة تبقى الأصل عني أو يحقق الأحلام التي كنت أرغب بها.
لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم كما جاء
زمانكم.
نعم.
بالطبع هذه بحد ذاتها، هذه العبارة تعتبر من أهم الدروس التربوية التي يمكن أن نقوم عليها، يعني إذا بدنا نقول مؤتمرات وندوات لا حد لها.
صحيح.
فلذلك نحن عندما نتحدث عن التربية لنفع الأطفال هم يعبرون عن أنفسهم. يعني لا يوجد بالتربية أن هنالك طفل إلا وتولد لديه موهبة. الله سبحانه وتعالى حتى لو كان هذا الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لديه أمر خلقي معين،
نعم،
ولكن هنالك بمكان ما موهبة. الله سبحانه وتعالى لما قال أن الإنسان على صورته، لم ينطق بها أو لم يقول هذا الكلام هكذا، وحاشاه عز وجل أن يقول مثل هكذا أمور. فلذلك نحن نقول بأن هنالك موهبة عند كل إنسان. أتحسب أنك جرم صغير
وفيكم
طوى العالم الأكبر؟ يعني انظر إلى كم الهائل من المواهب ومن الطاقات والإبداعات الموجودة لدى هذا الإنسان، ولكن بشرط أن يحسن فقنها وأن يحسن سبر الأغوار. وهنا تأتي دور الأسرة ودور الأهل
في
اكتشاف هذه المواهب.
جيد.
لكل شخصية مستقلة.
جيد. أنت أشرت إلى مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة. حقيقة هناك مهارات، هناك أشياء عجيبة وغريبة يقوم بها ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتمكن الأصحاء من القيام بها، وهذا إن دل على شيء يدل على أن ذلك الشخص أو المشرف عليه من الناحية التربوية الأب أو الأم أو المربي المعلم استطاع أن يكشف تلك الموهبة في ذلك الشخص الذي نحن نراه أنه يحتاج إلى يعني هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يؤدي أشياء لم يتمكن غيره من الاتيان بها. على العموم، عندما نقول بأنه يجب أن ندقق في تفاصيل حياة الطفل في مواقفه في حديثه، أو نفتح باب الحوار معه في بعض الأمور حتى نتعرف ونكشف هذه الموهبة، هذه العملية التي أشرت إليها الأستاذة نسرين، متى نبدأ بها؟ يعني متى نبدأ مع الطفل بالحديث؟ متى ندقق على تفاصيل حياة الطفل؟
نعم، هنالك بعض المبالغات عند الأهالي. دعني أقول الأمر الإيجابي والسلبي. الأمر السلبي أنهم يظهرون إلى الطفل أن لديه مواهب وهو عبقري منذ الأيام الأولى، والطبع هذا لا يمكن أن ننظر كيف
من فرط الحب. هذا ربما
طبع بهذه المرحلة لا يمكن التمييز بين الوجوه.
صحيح.
إلى عمر معين، إلى أتصور الشهر وعشر أيام يعني تقريبا، فهون نحن نعرف المبالغة بالمحبة لهذا الطفل أنه صحيح. يريد أن يكون متميزاً وغير ذلك. ولكن بحقيقة الأمور عندما يبدأ الطفل بالمشي وعندما يبدأ الطفل بالكلام وعندما يصبح يستطيع أن يتعامل مع الأمور من حوله الألعاب وغير ذلك بطريقة معينة، هنا نستطيع أن يبدأ اكتشاف هذا الطفل واكتشاف هذه المواهب. يعني مثلا نلاحظ بأن الطفل في هذا العمر يتجه إلى الرسم، رسم أي شيء، أو إلى التلوين، أو اللعب بأمور معينة تتعلق بالتلوين، بالرسم، بغير ذلك. أو مثلا عندما يريد أن يستمع إلى الموسيقى يدق أنواع معينة أو تلفته، يلفت سماعه أمور معينة. أو مثلا ينظر إلى والدته كيف تقوم بأمور معينة في المنزل أو غير ذلك. فإذا هنا لا يمكن أن أحدث الطفل في هذا الأمر، ولكن يمكن أن أأتي بألعاب تربوية تتناسب مع هذا الطفل لأكتشف أكثر وأكثر ماذا يريد. أو مثلا أضعه في محل الألعاب يعني وأراقب أي لعبة يختار، لأي توجه يختار له لهذا هذا الطفل. فلذلك نقول هنا بأن هذه الألعاب التربوية لها الدور الرئيس لإكتشاف هذا الشخصية. أيضا من الأمور الأخرى قصص الأطفال قبل النوم من شأنه أن تعزز الموت لهذا الطفل وأن تعزز الخيال له، والخيال وبالتالي يصل إلى مرحلة الإبداع، والإبداع هو أحد عناوين الموهبة. يعني الموهوب يتحول، أو الأحرى الإبداع يصبح هو نوع من أنواع الموهبة المبتكرة المتطورة. انظر إلى هذين المسارين أيضا. فهنا هذه الأمور، وعندما تتقدم العمر من الضروري جدا أن نستمع إلى رأيه، أن نعلم هذا الطفل أن لديه استقلالية. يعني نلاحظ بعض الأمهات والأباء بس يجي الطفل بده يحكي أو يسألهم شي سؤال نتيجة يمكن انشغالهم. بتعرف الأمهات والأباء هم مستلمين السياسة الكونية، يعني ما حاضرين يردوا على أسئلته للطفل. الأب مشغول بده يحل مشاكل الكون والأزمة الروسية الأوكرانية، والأم أيضا. يعني هذه المسخرة بحد ذاتها. أمهات الفيسبوك وأباء الواتساب لا يجيبون على أطفالهم عندما يسألون، بل يقولون لهم يصرخون عليهم
إذا كان يعرفون الجواب.
عدا انه ما بعرف يجاوب، ما انهم خلق يجاوبوا، لانه اصلا هم مشغولين بعالم افتراضي عم يمارسون اسقاطات النفسية والعقد النفسية التي لديهم على الاخرين. فيهمهم اللايك ويربون اصدقاء بدلا من ان يربوا شخصية هذا الطفل بالطريقة الصحيحة والسليمة. هؤلاء الاباء والامهات مفترض نزه الاخ والاب منهم. ويعني انا لو كنت مستلمي وزارة العدل بالخاصة بالاسرة، هيدول اصلا حرام يتزوجوا. فلذلك ما عم نشوف حالات فعلا مخيفة مرعبة على السلم. لذلك قلت أنه من الضروري أن نستمع إلى أسئلة هذا الطفل وأجيبه بقدر ما هو بالفعل يستطيع أن يفهم.
نعم. بالمناسبة لسادة، بالمناسبة
السؤال إله فرويد ولا قال هيك، فبالتالي عليك أن تستمع إليه. يعني
صحيح. الأستاذة نسرين، يعني بالمناسبة يعني شخصيا أنقل تجربتي، يعني أجد أن الـ 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 الأطفال عندما يشاهدون شيء جديد، مثلا فيلم سينمائي أو مثلا فيلم وثائقي، تبدأ الأسئلة يعني بالظهور، يعني الأسئلة التي كانت خافية مع مشاهدة شيء جديد، يعني تطرح هذه الأسئلة لدى الأولاد، وبالتالي ينبغي الرد على تلك الأسئلة بشكل يعني مقنع، بشكل مبسط، يعني تكون على مستوى فهم وإدراك الأطفال. أنا بودي أن أتوقف عند مسألة الألعاب، أنت أشرت إليها، يعني أريد أن أكون أدق في هذه المسألة. طيب، هناك بعض الألعاب يقوم باللعب بها الطفل. طيب الآن كيف بإمكان الأب أو الأم أن تحدد الموهبة التي يحملها هذا الطفل؟ يعني هناك ألعاب مختلفة، ألعاب مثلا بدنية، ألعاب فكرية، ألعاب مثل بناء البيوت، ألعاب إلكترونية وما إلى ذلك. الآن من بعد أن وجد الأب أو الأم أن هذا الطفل يرغب لممارسة نوع معين من الطفل، كيف لهم أن يحددوا موهبة هذا الطفل؟
هم لا يحددوا، هو من يحدد. من خلال هو ما يرغب
أو يعرف يعني بشكل صحيح.
يعني أولا من خلال دائما الطفل الموجود يحتاج إلى تربية ورعاية واهتمام خاصة لتعزيز هذه الموهبة، ولكن ليس بمعنى أن يعني أعزله عن العالم وأجعله مثلا إذا كان موجود في الرياضيات أعزله عن العالم وفقد أتي بالأمور الرياضية الرياضيات وكل ما يتعلق بالحساب وغير ذلك. كلا، لا يمكن هذا الأمر، بل يمكن أن يكون موجود بعدة أمور.
صحيح.
ومن خلال تعزيز التواصل الاجتماعي والعلائقي. فلذلك نحن نقول كيف يمكن من خلال الحوار معه. أهم فيتامين لنجاح الأسرة ولتعزيز الصحة النفسية لدى الطفل هو الحوار مع الأبناء. تخصيص ساعة واحدة ولو ساعة واحدة لهؤلاء الأطفال بالاستماع إلى آرائهم باستعراض ما لديهم، هنا نستطيع أن نقف وإياهم على خطة عمل، على استراتيجية موحدة بتوجيهات معينة، بعيدا عن أن نحن نعيش في سكنة عسكرية أو في مدرسة وعلى الأم والأب أن يكونوا كالناظر وكالمدير وغزالي. فبالتالي هنا هذا الحوار يؤجد من أوجه الديمقراطية التي هذه الديمقراطية وهذا الجو من فتح المجال للتعبير عن رأي الطفل تعزز الموهبة أكثر فأكثر لديه، لدرجة أنه يصبح مبدع وليس فقط موهوب. لذلك دار الطفل يعبر عن ما يريده. الألعاب هي أداة تفريغ، الرسم، الموسيقى، أي كان، ولكن بشرط أن لا تفرضوا أراءكم على هذا الطفل.
أحسنتم. فيما إذا لم ينتبه الوالدان إلى هذه المسألة المهمة؟
مش منتبهين.
نعم.
تفضل.
نعم.
كثير مش منتبهين.
أي نعم. كما تفضلت يعني ملتهين بالواتساب وبالفيسبوك لحل مشاكل العالم وهم
أخرى.
يعني نعم وهم يتغافلون أو يغفلون عن أهم واجب للأبوين، مسألة تربية الأولاد و منها مسألة التعرف على مواهب الأبناء. فيما إذا لم ينتبه، نحن أيضا نحمل المسؤولية على المدرسة باعتبارها المركز الثاني الذي يدخل إليه الأطفال. هل برأيك المناهج الدراسية الموجودة الآن أو النشاطات اللاصفية، هل برأيك أنها تفي بالغرض وبإمكانها أن تحدد مواهب الأطفال؟ أو إذا لديك اقتراح في هذا المجال لا بأس بأن تتحدثي عنها
بشكل سريع. بالطبع بموضوع نحن إذا بدي أحكيك أنا عن الدول العربية، المناهج كلها تبدأ نفس تقوم بنووية للانتهاء منها لأنها لا تصلح بأن تربي أي طفل. يعني مثلا أنت تصور العلوم الاجتماعية اللي تدرس أو التربية هي من سنة أنك تربي من سنة اللون والأبيض، لا تراعي التطورات وحتى تغير منظومة القيم وكيفية صناعة العقول وكيفية توجيه الرأي العام وعدم التفسير، يعني صناعة الفروقوا، أي أن يسأل الطفل لماذا. لا نعزز لديه هذا السؤال والتفسير، بل نعزز أنه يجب أن يكون فقط تابع خاضع خانع لهذه المنظومة، أي كانت هذه المنظومة تربوية ثقافية سياسية إلى آخره. فلذلك نحن مشكلتنا في هذه المناهج التربوية الموجودة أنه أكيد بحاجة لنفس كلياتها من أساسها. من المفترض أن يكون هنالك في مواد، ونحن مع تطور العلوم ومع تطور التكنولوجيا وتطور المعارف، أن يكون هنالك تطور في الوسائل والمناهج التربوية. يعني صحيح. أنا شو لفاني إذا سامي أكل التفاحة ولا عمل دايت؟ أنا هون ما بهمني، ما يهمني هو هذا الطفل كيف أجعله يفكر في الأمور، كيف أستطيع أن يعني أعزز المواهب لدي. النشاطات اللاصقية البعض يفهمها بأنه هي وقت فراغ فقط، ليس أكثر من ذلك. ولا يحتسبون أنه هذا الوقت مهم جدا، مثلا إن كان على الصعيد الرياضي، على الصعيد الروبوت، مواد الروبوت. أنا أوجه تحية لكل المدارس التي ترمى بهذا الشأن، وهي إن كانت قليلة هذا أمر مهم جدا.
صحيح.
بكيفية صناعة العقول، يعني للأسف تحولوا الأكثر الأطفال إلى ببغائيين وليس إلى هنالك يعني إنتاجيين. نعزز الاستهلاك للإنتاج.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لتواصلك. مستمعينا الأحبة ابقوا معنا.
إشارات تربوية. أهلا بكم أيها الأحبة، هناك وصايا عامة لاكتشاف المواهب نذكر منها ما يلي: أولا الاستعانة بالمتخصصين والخبراء قدر المستطاع، إما بالحضور المباشر أو بالاستفادة من علمهم وخبرتهم في مجال الموهبة واكتشافها. ولسنا نقصد بالمتخصصين هنا الخبراء في المجال فقط، ولكن يكفي أن يكون ذا حس فني أو أدبي أو ذوقي يرشده هذا الحس لاكتشاف الموهبة. ثانيا، عمل المعارض الفنية ومجلات الحائط والبحوث والمسابقات والاستماع الجيد للأطفال عندما يقرؤون أو يتلون القرآن أو يخطبون، مع الاهتمام بإقامة الأيام الرياضية والدورات التنافسية وغيرها مما يظهر من خلاله مواهب الأطفال. ثالثاً، القراءة المتأنية في طرق اكتشاف المواهب من خلال الكتب المتخصصة أو من خلال شبكة الإنترنت. رابعاً، وضع أطر عامة لاختبار الموهوبين بحسب مواهبهم، وذلك يتم من خلال التنسيق بين البيت والمدرسة والنادي، ثم التنسيق مع المتخصصين في كل مجال. خامساً، ابتكار أنشطة للطفل باستمرار سواء في البيت أو المدرسة أو النادي يكون بمقدورها تسهيل عملية اكتشاف الموهبة. فالطفل القابع في البيت أمام شاشة التلفاز أو أمام الحاسب الآلي قد يصعب اكتشاف موهبته. سادساً، الاستفادة من الاختبارات والمقاييس والإرشادات المنشورة في المجلات النفسية والاجتماعية والعلمية وتطبيق ما أمكن منها. سابعاً، اكتشاف المواهب لا يكون لفئة معينة من الأطفال، ولكن يكون اكتشافاً لنوع الموهبة، حيث إن الموهبة توجد داخل الفرد سواء أكان غنياً أم فقيراً، وسواء أكان عربياً أو أوروبياً، وسواء أكان ذكراً أم أنثى. ثامناً وأخيراً، السمات التي يجب أن تتوافر في الطفل الموهوب في مجال ما من المجالات لا يشترط أن تجتمع كلها لدى طفل واحد، ولكن يكفي وجود بعضها كي يكون موهوباً في هذا المجال. ولا ننسى أن عملية اكتشاف المواهب عملية مستمرة تبدأ من مراحل الطفولة الأولى وتستمر باستمرار حياة الإنسان.
شكرا جزيلا لك ندى فاضلي على تقديم هذه الفقرة، المهارات و الطرق لاكتشاف المواهب. أشكر الأخ علي بشار من العراق، بعث برسالة ويقول: أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والحمد لله أتمتع بمهارة شديدة في الإلكترونيات. شكرا جزيلا لك علي بشار، نتمنى لك الصحة والموفقية والسداد. لا ننسى الحوار مع الأطفال، لا ننسى أن ندقق في طبيعة الألعاب التي يرغبون إليها، لا ننسى الرد المنطقي الرد المتناسب عندما يوجهون الأسئلة للآباء، عند متابعة الأفلام، عند متابعة في الرحلات السياحية في زيارة المعالم، ولا ننسى استشارة المتخصصين والتربويين. من الضروري والمهم جدا بأن نخبرهم حتى نستطلع آرائهم وقراءتهم بالنسبة لما يحمله أطفالنا من المواهب. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله مستمعينا الأحبة، إلى اللقاء بإذنه تعالى.